يتحدث عن مكانة السنة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة والتي قبلها أن كتاب الله سبحانه وتعالى حمل محمدا صلى الله عليه وسلم ثلاث وظائف. الوظيفة الأولى إبلاغه القرآن وتلاوته على الناس ليتلقوا كتاب الله من فمه. الوظيفة الثانية تبيينه للغوامض من كلام الله سبحانه وتعالى وشرحه لما أجمل من كلام الله المبين. الوظيفة الثالثة تزكية نفوس الناس عن طريق الموعظة وعن طريق الوصايا وعن طريق الأسوة والقدوة الحسنة. ورأينا أن هذه الوظائف الثلاث إنما يحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها كتاب الله عز وجل، وذلك في مثل قوله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون إلى آخر الآيات. فهذه الوظائف الثلاث التي حمل القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها هي التي تسمى بالسنة، أي هي التي تسمى بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يمكن بعد هذا الذي يقوله لنا القرآن أن نتصور أن مهمة المصطفى عليه الصلاة والسلام محصورة في أن ينقل إلينا نصوص كلام الله سبحانه وتعالى لا أكثر، أي أن تكون علاقتنا به علاقة أمة تتلقى منه القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه؟ وقد كلف القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الوظائف الثلاث. أعتقد أن الجواب واضح، وإلا إن أردنا أن نحصر مهمة المصطفى صلى الله عليه وسلم في إبلاغه إيانا القرآن وكأنه موظف بريد فقط، فإننا بهذا نكون قد خالفنا القرآن ذاته وتجاهلنا المهمة التي كلف القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. هذا شيء. شيء آخر أيها الإخوة لا بد أن نضيفه إلى ما قد قلنا، وهو أننا ينبغي قبل كل شيء أن نتساءل عن الدليل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل النبي وأنه صادق فيما ينقل عن الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس متنبئا كهؤلاء المتنبئين الذين جاءوا في التاريخ، وأنه ليس مفتئتا وكاذبا على الله سبحانه وتعالى؟ كيف لنا أن نعلم فعلا هوية رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا صادقا من عند الله عز وجل؟ لاحظوا السؤال الذي أقوله لكم أيها الإخوة والأخوات. الجواب أننا لا يمكن أن نعلم هوية المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إلا من خلال سيرته، إلا من خلال سنته كما قلنا الآن. فمن خلال سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، من خلال ما أتلقاه بالسند الصحيح طبعا من أقواله من أفعاله من سلوكه من مظاهر أخلاقه، أستطيع أن أعلم أهو صادق فيما ينقل عن الله أم غير صادق. إذن الجسر الذي يوصلني إلى معرفة هوية محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول أو غير رسول، هذا الجسر هو سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا أنا أفرض أنني إنسان أتلقى هذا القرآن من جديد وليست لي أي معرفة بهذا الكتاب، وليست لي أي معرفة بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكني موضوعي الفكر والنزعة، أريد أن أعلم هل هذا الرجل صادق في أنه يروي عن الله عز وجل؟ ما السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن أتبين سيرة هذا الرجل، كيف عاش، كيف كان واقعه، كيف كان صدقه، كيف كان سلوكه. عندئذ أستطيع أن أعلم أفكان صادقا أم لم يكن صادقا. فمثلا أنبش سيرته وأبحث عن كلماته ومواقفه، فأجدني مثلا أمام هذا الحديث المعروف في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يوم أرسلت قريش إليه شيخا من شيوخ المشركين اسمه عتبة بن ربيعة، فاوض المصطفى صلى الله عليه وسلم على أن يترك هذه الدعوة التي جاء العرب بها والتي جعلته يتنكر لموروثاتهم ولآلهتهم ولتقاليدهم، على أن يعطوه في مقابل ذلك الملك إن طلب ملكا، والزعامة إن طلب زعامة، والمال الكثير حتى يكون أغناهم إن طلب مالا، والمتعة كلها إن طلب أي نوع من أنواع المتعة. فلما انتهى عتبة بن ربيعة من عروضه هذه قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال له: اسمع، إنني ما جئتكم بما جئتكم به أبغي مالكم، ولا الشرف فيكم ولا السؤدد عليكم، ولكن الله جعلني رسولا وأنزل علي كتابا فبلغتكمه، فإن تؤمنوا فذلك حظي منكم وذلكم حظكم مني، وإن ترفضوا أصبر لحكم الله حتى يقضي الله بيني وبينكم. أنا عندما أقف على هذا الحديث الذي هو جزء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتبين الرواية والسند وأعلم صحة هذا الحديث، أدرك هوية محمد عليه الصلاة والسلام، فأعلم عندئذ أنه لم يكن طالب ملك، ولم يكن طالب زعامة، ولم يكن طالب متع ونساء ودنيا أبدا. وهذا الموقف أكبر شاهد على ذلك، وإلا لقال لهم: حسنا، إذا أنا سأترك هذه الدعوة على أن أملك عليكم، أو على أن أكون أغناكم. أرأيتم أيها الإخوة كيف أن معرفتي لسيرة رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الجسر الوحيد الذي يوصلني إلى معرفة هوية محمد صلى الله عليه وسلم. أفصادق هو فيما يرويه عن ربه أم ليس بصادق؟ صورة أخرى، هذه الصورة التي وضعتها أمامكم هي من المشاهد التي تتعلق بحياة رسول الله في أول البعثة، صورة أخرى من المشاهد التي تتعلق بحياته في نهاية البعثة، أي في نهاية حياته. عدي بن حاتم رجل معروف ذو زعامة في قومه، وهو ابن حاتم الطائي المعروف بكرمه، كان في بلاد الشام، يروي عن نفسه فيقول: حدثتني نفسي أن آتي إلى المدينة في أواخر حياة محمد عليه الصلاة والسلام، وألقى هذا الرجل، قلت في نفسي سأنظر إليه وأتفحصه، فإن كان ملكا لم يخفى عليه، أي إن كان طالب ملك لم يخفى علي وضعه، وإن كان نبيا لم يخفى علي أيضا. قال: فجئت إلى المدينة المنورة وسألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدللت عليه، سلمت عليه وعرفته على نفسي، فعمد بي إلى داره، وفي الطريق استوقفت امرأة فقيرة عجوز فوقف لها مليا، قلت في نفسي: والله ما هذا بشأن ملك، لاحظوا أيها الإخوة، نحن هنا في السنة، ولكن السنة ماذا تصنع؟ تقوم بدور كبير جدا، تكشف لنا عن هوية محمد عليه الصلاة والسلام. قلت في نفسي والله ما هذا بشأن ملك. ثم مضى بي إلى داره، فأدخلني داره، أرض متربة ليس فيها إلا حشية من ليف، قذفها إلي وجلس على الأرض. قلت لا بل أنت فاجلس عليها. قال لا، وأصر إلا أن أجلس على الحشية، وجلس هو على الأرض المتربة. قلت في نفسي والله ما هذا بشأن الملك. ثم قال لي إيه يا عدي، ألم تكن ركوسيا؟ قلت نعم. قال أفلم تكن تسير بقومك في المرباع، أي تأخذ منهم ضريبة معروفة؟ قلت نعم. قال فإن هذا لم يكن جائزا فيما قد تمسكت به من شرع. يا عدي، لعل الذي يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من فقر أهله، والله لا يوشك أن يفيض المال فيهم حتى لا تجد أو لا يوجد من يأخذه. ولعل الذي يمنعك من الدخول في هذا الدين أن القوة والملك في غيرهم، والله لا يوشكن أن تسير المرأة من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. لاحظوا كيف أن عدي بن حاتم ترك القرآن ووقف أمام شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبين هويته، يتبين حقيقته. لما وجد من كلام رسول الله ومن واقع حياته ومن واقع معيشته ما دله بشكل يقيني على أن هذا الإنسان لا يمكن أن يكون طالب ملك، لا يمكن أن يكون طالب وجاهة وزعامة ومال، وتبين دلائل الصدق في كيانه وواقعه ولسانه، دخل الإسلام والتفت عندئذ إلى القرآن فعرف أنه كلام الله. ونحن أيضا كذلك، ما الفرق بيننا وبين عدي بن حاتم؟ عدي بن حاتم وقف مليا أمام شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمام كلامه، أمام سيرته، ليتبين صدقه ومن ثم ليتمسك بالقرآن. نعم، ونحن أيضا كذلك، لابد أن نمر بالمرحلة ذاتها التي مر بها عدي بن حاتم، فنتساءل عن شخص محمد عليه الصلاة والسلام، لكن لا من خلال القرآن، وإن من خلال سيرته هو، من خلال كلامه، من خلال سنته. فأنا عندما أقف على هذا الحديث الصحيح الذي يرويه عدي بن حاتم عن لقائه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدرك ما أدركه عدي، وأؤمن بما آمن به عدي، فأعلم أن محمدا رسول الله، وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر أيها الإخوة من الوضوح بمكان. طبعا سيدنا عدي قال فدخلت الإسلام، ووالله لقد رأيت المال يفيض في المسلمين، ورأيت الضعينة التي تسير من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها، رأيت هذا كله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يمكن أيها الإخوة، إذا وضعنا المنطقة نصب أعيننا، كيف يمكن أن نقول ليست لنا علاقة بشخص محمد عليه الصلاة والسلام إلا من حيث إنه مبلغ لكتاب الله لنا، أي موظف بريد؟ قلنا شكرا، أخذنا القرآن وأعرضنا عنه. طيب إن لم أتبين هذا الموظف وأتبين حقيقته وسيرته وأخلاقه وسلوكه، كيف أتبين صدقه فيما بلغني وفيما أخبرني، مع العلم أن هذا الذي يخبرني به أمر خطير، يتحدث عن مصير هذه الدنيا عن مبدئها، عن نهايتها، عن وظائفنا، عن مسؤولياتنا الاجتماعية الاقتصادية إلى آخر ما هنالك. لا يمكن إطلاقا أن أصل إلى معرفة حقيقية بأن القرآن كلام الله إلا عبر قناة هي قناة المعرفة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى من الوضوح بمكان. ولكن هنالك من قد يستشكل فيقول: ألم يحدثنا الله عز وجل من خلال كتابه الذي أنزله علينا، ألم يحدثنا عن صفات هذا الكتاب وأنه كتاب حوى كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ أليس هذا الكتاب خطابا لنا، أي خطابا للعرب جميعا على اختلاف مراتبهم؟ نقول نعم. قد يقول قائل: إذن هذا الكتاب الذي خاطبنا الله به ينبغي أن يكون واضحا، أي ينبغي أن يفهمه كل عربي بدون واسطة وبدون أن يكون رسول الله معلما لهذا الكلام، هو كلام عربي مبين، هكذا يقول الله عز وجل. فما الحاجة إلى أن يكون رسول الله مكلفا بتبيين ما هو واضح؟ نعم، لا سيما والله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. الجواب عن هذا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى خاطبنا جميعا فعلا بهذا القرآن، وأن لغة القرآن هي اللغة العربية التي يفقهها كل عربي، أميا كان أم مثقفا أم متخصصا. ولكن الناس متفاوتون في درجات المعرفة. القرآن يقدم للأمي القدر الذي يمكنه أن يعرفه من كلام الله سبحانه وتعالى بدون معلم، لكن في حدود مستوى أميته. والقرآن يقدم لمن هو أكثر منه ثقافة وعلما، يقدم له معلومات أعمق بالإضافة إلى ما قدمه لذلك الأمي. ويقدم لأولي العلم والاختصاص من العرب ما يزيد على ذلك أيضا. ولكن افرض أن الأمي وأمثاله يريدون أن يزدادوا معرفة بكتاب الله عز وجل، يريدون أن لا يقفوا عند حدود ما فهموه ما عرفوه بادئ في بدء للوهلة الأولى للتو، يريد الأمي أن يضيف إلى ما قد عرفه معلومات أخرى. ما السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن يلجأ إلى معلم، السبيل إلى ذلك أن يلجأ إلى مبين، وسيد المعلمين والمبينين لكتاب الله سبحانه وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أفرض مثلا أنني أمي من الناس، وأنني لست مؤهلا لأن أعلم بشكل آلي أوتوماتيكي من كلام الله عز وجل إلا المقدار السطحي من هذا الكلام العربي المبين، وأخذت هذا القدر فعلا لأنه كلام مبين، ولكني بطموح أتمتع به رغبت في أن أعلم أعماق هذا الكلام وأن أتبين المزيد من معاني هذه الآيات. ما السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد المعلمين، فأقول: إنني أريد المزيد من معنى كلام الله سبحانه وتعالى، ويأتيني الجواب عن طريق التعليم. كذلك المثقف الذي وعى السطح الأول من معاني القرآن ووعى جزءا أعمق أيضا من كلام الله سبحانه وتعالى، ولكنه يريد أن يعرف المزيد، لابد من معلم. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم إن الناس مختلفون في الدراية، مختلفون في الثقافة، مختلفون في العلم، وهذا الكتاب كتاب بليغ، كتاب يتسم بدلائل الإعجاز، ويتسم بجمع كثير من المعاني التي لا يمكن للإنسان أن يعبر عنها إلا بأضعاف اللغة التي يعبر بها القرآن عن تلك المعاني. فهنالك من لا يدرك هذه المعاني العميقة، بل لا يدرك هذه المعاني البليغة إلا بمعلم. وهذا شأن الكتاب البليغ الذي يتسم بالإعجاز. ولأضرب لكم مثلا على هذا، عدي بن حاتم نفسه كما ورد في الصحيح لما نزل قول الله سبحانه وتعالى عن الصوم وعن شهر رمضان، قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ورد أن عدي بن حاتم، وكان جديد الدخول في الإسلام كما قد قلت لكم، كان يحتفظ تحت وسادته بخيطين، خيط أسود وخيط أبيض، فكان يقوم من الليل في شهر رمضان يمسك بهذين الخيطين في جنح الظلام، فإذا رأى أن الظلام لا يزال مهيمنا بحيث لا يستطيع أن يفرق بين بياض الخيط الأبيض وسواد الخيط الأسود، اطمأن إلى أن الليل لا يزال موجودا وأن الفجر لم يبزغ بعده، فكان يأكل ويشرب ثم يعود إلى هذين الخيطين فيبرزهما وينظر، فإذا وجد أن الضوء قد انتشر بحيث أصبح يتبين لون بياض الخيط الأبيض وسواد الخيط الأسود، اطمأن إلى أن الفجر قد دخل. بلغ المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه هكذا فهم الآية، فتبسم المصطفى عليه الصلاة والسلام قائلا له: إنك لعريض الوسادة. ليس هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن المراد بالخيط الأبيض هذا النور الذي ينتشر في الأفق عند مطلع الشمس، فإذا رأيت هذا النور الأبلج قد انتشر في الأفق هكذا أفقيا وتميز برأي العين هذا النور الأبيض عن الظلام الذي يعلوه فقد دخل الفجر، ولكن إذا رأيت أن الظلام لا يزال مطبقا في الأفق فاعلم أن الفجر لم يبلغ بعده. وهذا ما يعتمده الناس جميعا اليوم. تصوروا أيها الإخوة معنى قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. من أين جاءت الحاجة إلى البيان؟ جاءت الحاجة إلى البيان من بلاغة القرآن، من استعماله للمجاز والكناية والاستعارة ونحو ذلك. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لاحظوا هذه الكلمة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أيها الإخوة، افترضوا الآن، وقد ذكرت لكم هذا الكلام الواضح، أننا استغنينا أو أردنا أن نستغني عن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعنا أنفسنا أمام القرآن وجعلنا الميزان الأوحد لفهم القرآن عقولنا، ونحن متفاوتون في الثقافة، متفاوتون في الدراية، متفاوتون في الاختصاصات العلمية، بل فينا من كانت لغته العربية أصيلة معمقة، وفينا من كانت لغته العربية التصاق. كيف السبيل إلى أن نتبين معاني كلام الله سبحانه وتعالى وقد أسقطنا وظيفة رسول الله التي وظفه القرآن بها لتبين للناس ما نزل إليهم؟ في هذه الحالة يعود كلام الله سبحانه وتعالى أنكافا، وعندئذ لا يمكن إلا أن نجد أنفسنا أمام مهمة تمزيقية مهمة التمزيق لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى. إذن احفظوا ما قد قلت لكم الآن أيها الإخوة. أنا لكي أعلم أن القرآن كلام الله ينبغي أن أعلم أن محمدا صادق فيما أخبرنا، ولكي أعلم أن محمدا صادق فيما أخبرنا ينبغي أن أعرف سيرته، وينبغي أن أصغي إلى حياته وكلماته ومواقفه وأخلاقه، وكل ذلك موجود في بطون السيرة. ومن ثم لا بد من أن أعتمد على سيرته وأعبرها نفقا إلى معرفة صدقه أو عدم صدقه. إذن السيرة لا بد منها، وسنة رسول الله لا بد من معرفته. الشيء الآخر أن كلام الله عز وجل فيه معنى سطحي واضح ظاهر يدركه الناس جميعا، لكن فيه خفايا لا يدركها الأميون وأصحاب الفكر الساذج إلا بمعلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول المعلمين بالمنطق وبالدراية الواعية. فكان لابد من أن يعتمد المسلم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يصل من خلال ذلك إلى معرفة حقيقية صادقة واعية لكلام الله سبحانه وتعالى. وقد عرفنا الآن أن السنة فعلا هي الطريق وهي المنهج، وسنة رسول الله هي منهجه في الحياة قولا وفعلا وتقريرا. في الأسبوع القادم إن شاء الله سنتكلم عن أنواع السنة النبوية وعما يدخل منها في التشريع وما لا يدخل منها في التشريع. فإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذلك تصنيف هام فيما يتعلق بمعرفة السنة ينبغي أن نتبينه جميعا. أريد أيها الإخوة أن أسقط أولا، أسقط أنواع من تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام من معنى التشريع، الباقي يصبح هو التشريع فقط. التصرفات التي تدخل في دوافع الغريزة البشرية الإنسانية ليست داخلة في التشريع، وليست داخلة في معنى السنة التي ينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. يجوع فيأكل، ينعس فينام، يظمأ فيشرب، يرتدي ثيابه، يمشي في الطريق، يتكلم، يتعب فيستريح. هذه التصرفات البشرية هي أبعد ما تكون عن معنى السنة التي ينبغي أن نلتزم بها، وينبغي أن تكون بيانا لكلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك حدثنا بيان الله عز وجل عن جدل المشركين عندما نبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه نبي مرسل من عند الله عز وجل. قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ أي اعتبروا أن بشريته دليل يناقض دعوة، فكأنهم يتصورون أن النبي المرسل ينبغي أن يكون من غير طينة البشر، ينبغي أن يكون ملكا، ينبغي أن يكون كائنا آخر. أما هذا فهو بشر مثلنا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ونحو ذلك. والباري سبحانه وتعالى رد على هؤلاء الجدلين قولهم إذ قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. أي فلنفرض أننا أنزلنا عليهم ملكا من السماء رسولا، أفننزله ليخاطبهم وليحاورهم بوصف كونه ملكا لا يعرفون حقيقته وترتعد فرائصهم منه؟ لا، لو أننا أنزلنا إليهم ملكا لا أنزلناه في هيئة رجل، ولا رأوه أيضا يتكلم مثلهم ويأكل الطعام مثلهم ويمشي في الأسواق مثله، انظروا إلى كلام الله سبحانه وتعالى العجيب. أي هؤلاء إن جادلوا لا يجادلون بمنطق، وليت أنهم إن جادلوا جادلوا بالمنطق. نحن لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. المهم أن نعلم أن هذه التصرفات التي تنطلق من غريزة رسول الله صلى الله عليه وسلم البشرية لا تدخل في التشريع إطلاقا. أسقطنا قدرا كبيرا إذن من تصرفات رسول الله لا تدخل في معنى السنة. التصرفات التي تقع من الإنسان بدافع الهاجس، الهواجس، يعني مثلا الإنسان قد يتمطى، الإنسان قد يدركه العطاس، قد يتثاءب، مع العلم بأن كثيرا من العلماء قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يتثاءب. الحركات التي يتحركها الإنسان هكذا كيفيا، كل ذلك يدخل تحت دوافع الهاجس، أيضا لا علاقة لها بالسنة، لأنها هي الأخرى إنما تقع من نبي صلى الله عليه وسلم بدافع من بشريته. إذن أسقطنا نوعين الآن. نوع ثالث، هنالك تصرفات قام الدليل اليقيني على أنها من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدلة واضحة ثابتة صحيحة لا إشكال فيه، هي الأخرى ينبغي أن تسقط من معنى السنة التي ينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فمثلا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يواصل صوم اليوم بصوم الغد، أي يمسي فلا يفطر، لا يأكل ولا يشرب، فإذا بزغ فجر اليوم الثاني وصل صوم اليوم الثاني بصوم اليوم الأول دون فاصل من إفطار. ولكن ثبت أن هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نهى المصطفى عليه الصلاة والسلام عن الوصال. قيل له: ولكنك يا رسول الله تواصل. قال: إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي، أي أن الله سبحانه وتعالى يقدرني على هذا، أما أنتم فإن الله سبحانه وتعالى لا يريد لكم أن تتحملوا حرجا أو أن تتحملوا من أمركم عسرا. إذن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يقبل صدقة قط، ولم يكن يرضى لأحد من أهل بيته أن يأكل مالا من صدقة قط. ولقد ورد في الصحيح أن الحسين وضع تمرة في فيه من تمرات الصدقة فأخرجها رسول الله بإصبعه وقال: كخ. نعم، وقال: إنها صدقة. وأعلن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن صدقات الناس لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح أن الصدقات إنما تعطى للفقراء، بل أوضح الله سبحانه وتعالى في قرآنه. إذن هذا أيضا من خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم. ورد في الصحيح، بل ورد في كتاب الله عز وجل، الأمر الموجه إلى رسول الله أن يقوم من الليل فيصلي طال هذا الجزء من الليل أو قصر. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، لا بد أن تقوم من الليل فتتهجد. وكان المقتضى أن نتصور أن هذا أمر في حقنا أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن ثبت بالدليل الثابت الصحيح أن هذا أيضا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن لا يجب علينا من الصلاة ما يزيد على الصلوات الخمس التي أمرنا الله عز وجل به، إلى جانب النوافل التي رغب المصطفى ورغب الله عز وجل لنا أن نقوم بها. أما قيام الليل الذي كان واجبا على رسول الله فهو ليس واجبا في حقنا. إذن هذا قسم رابع أيضا أسقطناه من معنى السنة، وأسقطناه من معنى ضرورة انصياعنا وانقيادنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ما عدا هذا كله داخل في السنة. ما عدا إذا أسقطنا التصرفات التي يندفع رسول الله إليها بدافع الغريز البشري، إذا أسقطنا التصرفات التي ينساق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدافع من هواجس البشرية، إذا أسقطنا التصرفات التي ثبت أنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، باقي تصرفاته من أقوال وأفعال وصفات تدخل في السنة. لاحظوا أيها الإخوة، قلنا أكله صلى الله عليه وسلم للطعام لا يدخل في معنى السنة، لأنه يندفع إلى ذلك بسائق من الغريزة البشرية، لكن كيفية تناوله للطعام يدخل في السنة. أصل الطعام ليس داخلا في السنة، لكن كونه يتناول الطعام بيمناه من السنة، كونه يجلس جلسة خاصة متأدبة عندما يأكل من السنة، النوم رقاد المصطفى صلى الله عليه وسلم من الأمور الغريزية البشرية التي نستوي معه فيها، لكن الكيفية التي كان يختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقاده من السنة. كان يضطجع على جنبه الأيمن، كان يضع رأسه فوق كفه اليمنى، إذن هذه سنة. كان إذا اضطجع ليرقد ذكر الله عز وجل وقال اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك إلى آخر ما هنالك، وكنت مرة قد ذكرت هذه الأذكار التي كان يرددها رسول الله قبيل رقد من السنة. إذن الكيفيات التي يلازمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعماله الغريزية داخلة في السنة، أما جوهر هذه الأعمال لا، هذه من البشرية. مثلا يرتدي رسول الله ثيابه، لكن كان يدخل يمناه أولا ثم الأيمن ثم الأيسر، هذه من السنة. كان إذا ارتدى ثوبا قال الحمد لله الذي كسانيه وجعلني من المؤمنين، من السنة. مشيه صلى الله عليه وسلم من الصفات البشرية، لأن رسول الله كان يندفع إليها بسائق من غريزته البشرية، لكن كيفية سيره، قوله وهو يخرج اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أخذل أو أخذل أو أكذب أو أكذب أو أظلم أو أظلم أو أهون أو يهان علي، من السنة. نعم، إذن أحب أن أتساءل، هل أدركنا حجم السنة النبوية التي ينبغي أن نقتدي برسول الله فيها، إن على أساس الوجوب أو على أساس الندب؟ نعم، أسقط تصرفات المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تصدر منه بسائق الهواجس بسائق الغريزة، والتي ثبت أنها من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك فهو داخل في السنة. بقي أن نقول شيئا، فلنفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأمر أو نهانا عن نهي، لكن هذا الأمر يتعلق بشيء من أمور الدنيا التي لا علاقة لها قط بأمور الآخرة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مثل قوله لهم وقد رآهم يلقحون، يؤبرون النخل يعني يلقحونه، فقال لهم أظن أنكم لو لم تفعلوا لكان أفضل، هكذا قال لهم. فانصاعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقوا نصيحته، لكن تبين أن نصيحته لم تكن مثمرة كما تصوروا وكما تصور رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما تبين للمصطفى عليه الصلاة والسلام لما تبينت له النتيجة قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم، ولكن إن أخبرتكم عن الله وعن رسوله فنفذوا وطبقوا، فأنا لا أكذب على لسان الله سبحانه وتعالى قط. إذن إذا تحدث رسول الله في أمر من أمور الدنيا كيف يتم تحضير طعام معين؟ كيف يتم إنضاج طعام معين؟ نعم، كيف يكون مذاق هذا الشيء؟ كيف يمكن للأرض أن تفلح مثلا؟ هذه الأمور الدنيوية البحتة. الدليل العلمي المنطقي يقول لنا إن المصطفى عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المواقف لا يتحدث معنا بوصفه رسولا بوصفه نبيا، لا، وإنما يتحدث إلينا بوصفه رجلا من الناس يشترك معنا في هذه المشاعر، يشترك معنا في عمارة البيوت، يشترك معنا في تحضير الطعام، يتجاذب معنا أطراف الحديث عن طعام معين كيف يحضر، عن طعام معين عن مزاياه وما إلى ذلك. إذن هذه الأمور الدنيوية البحتة وبإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم كما لاحظنا في حديث تأبير النخل أيضا من الأمور التي نملك أن نتحرر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. حجم السنة التي ينبغي أن نتبع المصطفى فيها ما عدا ذلك. نعم، قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قوله صلى الله عليه وسلم وقد رأى شاة ميتة ملقاة وقد قال لهم للدنيا أهون على الله من هوان هذه الشاة على أهلها، هذا من الكلام الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. قول رسول الله لعدي بن حاتم وقد وهم في تفسيري وأخطأ في تفسيري قول الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وشرح له معنى هذا الكلام، من السنة التي يجب أن نتبعها. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، من السنة التي يجب أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، من السنة التي يجب أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. أظن أننا تذوقنا أيها الإخوة السنة التي تدخل في نطاق التشريع والتصرفات الأخرى التي لا تدخل في نطاق التشريع. لكن هنا شيء، معنى التشريع اتضح لنا، هنالك أشخاص يرتبطون برسول الله صلى الله عليه وسلم ارتباطا أبعد من دائرة التشريع، يرتبطون به بسائق حب، بسائق تعلق وتعشق. هؤلاء ربما قلدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فيما لا ينبغي أن يقلده فيه، هذا شيء آخر، وهذا عنوان حب وليس عنوان ضرورة تشريعية. مثال ذلك، ثبت أن عبد الله بن عمر وكان من أكثر الناس تعلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم كان يترك جيب ثوبه مفتوحا، يعني لم يكن يضبطه بالأزرار كما نفعل نحن، ولما سئل عن ذلك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة يفعل ذلك ففعلته. نعم، كثيرا ما كان يسير في طريق فيمر بشجرة عن يمين الطريق ويساره، ينزل عن راحلته ويضطجع عند تلك الشجرة. لماذا؟ كان يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة اضطجع في هذا المكان، أحببت أن اضطجع في المكان الذي اضطجع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى أحد أصحاب رسول الله رسول الله يشرب الماء أو لبنا من إناء، ف فأخذ الإناء وشرب من الجهة التي شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، أي أحب أن تلامس شفتاه الجهة التي لمستها شفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التصرفات وأمثالها، هل نأخذها تشريعا بالنسبة لنا؟ أي نحن أيضا ينبغي أن نفعل ذلك. إن أردت أن تسأل عن الضابط الشرعي والحافز الشرعي ومعنى الانقياد الشرعي فلا، نعم لا يدخل هذا في نوع أو طائفة الأعمال التشريعية التي أمرنا ربنا بها انصياعا وانقيادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كانت المسألة مسألة حب، فلا شك أن المحب يحب ويهوى أن يقلد محبوبه في كل أمر، هذا شيء آخر. ونحن لا نشك أن هذا الإنسان الذي يندفع إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الأمور مساب ومأجور، لكن هو ليس مسابا ومأجورا على انضباطه بهذه التصرفات الجزئية، ولكنه مساب ومأجور على حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحب هو مصدر المثوبة، لا الانقياد التطبيقي لبعض الجزئيات كأن يرقد في هذا المكان الذي رقد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن يطلق جيب ثوبه، أو كأن يفعل شيئا من هذا القبيل. نعم، إذن أظننا جميعا أدركنا أنواع تصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدركنا حدود السنة التي ينبغي أن نتبينها داخل تصرفات المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا الشيء انتهينا منه. شيء آخر ينبغي أن نوضحه أيها الإخوة، وهو أن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تصرفات يندفع إليها المصطفى مبلغا عن الله عز وجل، لا نتكلم عن السنة فقط لا عن بقية التصرفات، لكن سنته منها ما يمارسها رسول الله قولا أو فعلا أو وصفا مبلغا عن الله بوصف كونه رسولا يبلغ عن الله، ومنها ما يمارسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه رئيسا للدولة أي وليا لأمر المسلمين، ومنها ما يمارسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه قاضيا يقضي بين الخصوم. هذا أمر مهم جدا أن نعلمه أيها الإخوة. وهنا بين قوسين أحب أن أقول لكم، لعل فيكم من يقول هذا كلام علمي، هذا كلام أكاديمي، قد لا نكون بحاجة إليه. لا، نحن اليوم بحاجة إلى هذه القضايا العلمية والأكاديمية قبل القضايا الموعظية. تأكدوا من هذا الذي أقوله لكم أيها الإخوة، لأننا نغذى اليوم في إسلامنا عن طريق تصورات علمية وعن طريق أقنعة علمية أكاديمية. إسلامنا يغذى باسم العلم. ما الذي يحصن إسلامنا ويحصن عقولنا ضد هذه السهام التي تتسرب إلينا أو إلى إسلامنا؟ الذي يحصننا ويحصن إسلامنا هو العلم والوعي. أما المواعظ هكذا، هذه المواعظ التي لا رصيد لها، فهي قد تستثير العاطفة فعلا، لكنها لا تقف في وجه السهام التي تأتي باسم العلم، وما هي من العلم في شيء. لذلك ينبغي أن نصبر على معرفة هذه القضايا العلمية فعلا، ولسوف تجدون أن السبيل إلى فهمها سبيل ميسر وسبيل مبسط إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، رسول الله له ثلاث شخصيات، له ثلاث شخصيات عندما استقر به المقام في المدينة. في مكة لم تكن له إلا شخصية واحدة، رسول مبلغ عن الله عز وجل، لأنه لم تكن هنالك دولة إسلامية، لم تكن هنالك أرض للمسلمين يعني دار إسلام، لم يكن هنالك نظام سلطوي، ومن ثم لم تكن هنالك دولة. إذن فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شخصية واحدة في مكة، هي شخصية المبلغ عن الله والمعرف لدين الله. فلما هاجر واستقر به المقام في المدينة المنورة تحققت له ثلاث شخصيات: شخصية المبلغ عن الله وهي استمرار لشخصيته في مكة، ثانيا شخصية رئيس الدولة، وإنما اتصف بها عندما هاجر إلى المدينة المنورة، ثالثا شخصية القاضي. وكانت هاتان السلطتان ممتزجتين في شخص واحد، لم يكن انفصل القضاء بعد. الذي فصل القضاء عن رئاسة الدولة هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان يخاطبنا بوصفه مبلغا عن الله، وفي بعض الأحيان كان يخاطبنا بوصفه رئيس دولة يأمر وينهى بمقتضى المصلحة التي ينبغي أن يراها ويلزم الناس بها، لا بوصف كونه مبلغا عن الله. وفي آن آخر كان يجلس ليفصل الخصومات وليقضي بين الخصوم، فكان يتصرف وكان يأمر وينهى، ولكن لا بوصفه مبلغا ولا بوصف كونه رئيس دولة، وإنما بوصف كونه قاضيا يقضي بين الخصوم. هنا أدركنا هذه الحقيقة. ما موقفنا من أقواله التي يخاطبنا بها بوصف كونه مبلغا عن الله، وما موقفنا من أقواله التي يخاطبنا بها بوصف كونه رئيس دولة، وما موقفنا من أقواله التي يخاطبنا بها بوصف كونه قاضيا؟ الجواب عن هذا ستجدونه أو ستصغون إليه إن شاء الله في الأسبوع القادم. فإلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.